باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. لاني لم اتي لادعو الابرار بل الخطاه الى التوبه. اليوم يا احبائي 12 بابه، وزي ما سمعنا في السنكسار الكنيسه بتحتفل بعيد من ضمن ما بتحتفل يعني اليوم بعيد نياحه البابا ديمتريوس الكرام البابا نمره 12. طبعا في تذكار القديس متى استشهاده وتذكار الملاك، لكن ايضا بنحتفل اليوم بعيد نياحه البابا ديمتريوس الكرام 12 بابا، وهو البابا نمره 12. البابا دوت مكرم في الكنيسه، يعني نذكره في المجمع في القداس البابا ثاوفيلوس البابا 23، ونذكر بعديه البابا ديمتريوس اللي هو البابا نمرة 12. أيضا الكنيسة تعمل له عيدين في السنة، في 12 بابا، النهاردة عيد نياحته، وفي 12 برمهات تعمل الكنيسة عيد للبابا دوت، وهو زهور بتولية هذا البطريرك. فسهل أن يتحفظ، هو البابا نمرة 12 وتذكرته في 12 بابا و12 برمهات. مميز وسط بطاركة الكنيسة بأمور كثيرة. أولا هو أول بطرك كان في تاريخ الكنيسة حتى ذلك الحين مش من رجال الدين، يعني مجازا نسميهم العلمانيين، يعني ما كانش راهب، ما كانش كاهن، ما كانش مدير مدرسة اسكندرية كما هي العادة كانت، لكن كان راجل علماني، راجل فلاح. ده أول بطرك يرسم في تاريخ الكنيسة من هذا النوع. أيضا مميز إن هو أول بطرك يطلق عليه لقب بابا. قبل كده كان يبقى أسقف المدينة، لكن أول بطرك في تاريخ الكنيسة خد لقب بابا هو البابا ديمتريوس الكرام، وفيما بعد صار هو ده اللقب اللي يلقب به بطاركة الكنيسة. أيضا هو مميز أنه أول بطرك، أو يمكن البطرك الوحيد في تاريخ الكنيسة اللي هو أمي، يجهل القراءة والكتابة يوم أختير في البطريركي. أيضا هو البطرك الوحيد في تاريخ الكنيسة المتزوج، كل بطاركة الكنيسة بتوليين. أيضا هو أول بطرك في الكنيسة يرسم معاه أسقفة للخدمة. قبل البابا ديمتريوس كان يبقى فيه أسقف واحد للأسكندرية والكل كورة مصر ومع كهنة، لكن أول أسقف للأسكندرية يرسم معاه أسقف، لذلك هو خد لقب البابا. والثلاثة اللي رسمهم معاه للرعاية وللخدمة ثلاث أسقف. فعشان كده بقول هو مميز وسط بطاركة الكنيسة. كلمة ديمتريوس في الحقيقة في رأيين فيها، البعض قال إنها من كلمة يوناني معناها مثلث الكرامة، ثلاث كرامات، لأنه فعلا هو مكرم من الله. هنشوف إزاي ربنا أكرم هذا الرجل التقي. هو مكرم من الكنيسة زي ما شفنا احتفال الكنيسة وتقديرها له. أيضا كان مكرم من شعبه، قعد 42 سنة وحوالي 7 أشهر، يعني حوالي 43 سنة بطرك على الكنيسة، وكان الشعب يبجله ويقدره ويحترمه، فهو مثلث الكرامات ديمتريوس. البعض قال ان ديمتريوس كلمة برضو يوناني ممكن يكون معناها الذي لإله الزراعة، كاسم وثني شوي ممكن برضو، رجل كان كرام وابوه كان صاحب كرمة، فممكن او يكون ابوه اطلق عليه هذا الاسم. زي ما سمعنا في السنكسار سيرة هذا الرجل القديس التقي اللي بتحتفل به الكنيسة النهاردة، نشأ في بيت مسيحي، أسرة تقية ميسورة الحال، كان أبوه عنده كرم اللي هي مزرعة العنب، وفيما بعد الابن تولى هذه المهمة، فبقى بيشتغل كرام فلاح. في سن 16 سنة بحسب رغبة أبواه زوجاه من بنت عمه، لكن كانت اشتياقات ديمتريوس وهو عنده 16 سنة كانت اشتياقاته أن يعيش بتول، لكن رضخ لرغبة الأهل، فرتب له ربنا فتاة هي أيضا تشتاق لحياة البتولية. كانت بنت عمه كمان ليها ذات الرغبة، فاتفق رغبة الاثنين انه يحيى حياة بتولي. هم قدام الناس متزوجين لكن لم يعرفوا بعض كزوجين، عاشوا كأخوين. ودي في الحقيقة يعني قامة عالية جدا. بعض المصادر بتقول ان هو نفسه لما حكى سيرته قال ان كان ملاك الله يظلل عليهم، يعني كانوا يبقوا جنب بعضهم وما فيش اي علاقة ما بينهم. او حتى ان ما كانش كده، كون ان الاثنين في البيت وزوجين ويعيشوا كإخوة حتى لو كل واحد منفصل عن الثاني في الإقامة داخل البيت، ففي الحقيقة برضو يقام روحية عالية جدا زوجته، لكن هو مشتاق انه يحيى كبتول. اختياره للبطريركية كان امر عجيب جدا، انا بقول عجيب بالنسبة لدلوقتي، لكن في الحقيقة لما نقرأ تاريخ الكنيسة ما كانش عجيب. معظم البطاركة يعني اختارهم ربنا بطريقة معجزية، يعني ظهرت علامة معجزية لاختيار مثل هذا الإنسان أن يكون بطرك. فمش عايز أقول عجيبة لأنه ده المعتاد في تاريخ الكنيسة، وإن كان في بعض المراحل ما كانش هو ده السائد. البابا اللي قبليه كان البابا يوليانوس، البابا نمرة 11، بعد ما تقدمت بيه الأيام ومرض، ففي الليلة الأخيرة قبل نياحته قلب راعي، قلب محب للكنيسة، فرافع قلب ربنا يا ربي طب مين حيرعى الكنيسة من بعدي. احنا بنتكلم في البابا نمرة 11، يعني سنة 188 ميلادية، يعني نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث، الكنيسة ما بلهاش في مصر 200 سنة في الوقت دوت. لكن بص قد ايه كان قلب البطرك محب للكنيسة، فرافع قلب ربنا يا ربي طب وانا لما امشي ايه اللي هيحصل للكنيسة، اسيبها كده؟ من محنة قلبه ومن خوفه على الكنيسة قاعد يصلي ان ربنا يرشده مين اللي يكون البطرك من بعديه. فشاف رؤية راجل داخل له بعنقود عنب، والكلام دوت كنا في شهر برمهات، شهر مارس، لما اتنيح البابا يوليانوس 9 برمهات، داخل له راجل ماسك عنقود عنب. طب وفي عنقود عنب بيبقى في شهر مارس؟ صحيح. وسمع الملاك بيقول له الراجل اللي حيجي لك بكره بعنقود العنب هو ده اللي ربنا اختاره يبقى بطرك. من ثقة البابا يوليانوس بطرك التقي نمر 11 جمع الشعب تاني يوم قال لهم يا جماعه انا شفت رؤيا من قبل ما هتحصل حاجه، مش عشان لما تحصل يعني اصلا انا كنت شفت رؤيا، لا، الراجل من تقواه ومن ثقته في ان دي رؤيا الهيه جمع الشعب في اليوم الثاني والارخنا وقال لهم يا جماعة أنا شفت بالليل رؤية راجل حيدخل بعنقود عنب هو ده البطرك. طب هنقعدوا يا راجل مريض وظهر يعني إيه يعني تهيؤات. إذا بيهم أحباء وهم مجتمعون، بصوا ربنا لما بيختار. إذا وهم مجتمعون داخل راجل مسن عنده 63 سنة، راجل عجوز، وداخل عنقود عنب طلع في غير أوانه. فالراجل يعني قال لك دي معجزة، وبتركنا راجل عليل هنديله عنقود العنب. الراجل رايح بسلامة قلب، لكنه كما قيل عن سمعان ذهب مقتادا بالروح. فداخل بقى عنقود العنب، طبعا كله شاف المنظر، فرح مسكوا البابا يوليانوس بشدة وقال لهم هذا بطرياركم، ده البطرك بتاعكم. فعلا بعديها بليلة تنيح البابا يوليانوس وغصبه. بص بطاركة الكنيسة ايه، راح بقى تاريخ الكنيسة غصبوه. الرجل مش عايز، الرجل مش بيسعى البطرياركية، مش بيسعى ده، عايز يهرب، وقعد يتعلل بعلل. قالوا له ده ربنا هو اللي اختارك. فرسم قعد على الكرسي زي ما بقول لك 42 سنة و7 أشهر، وتنيح كان عمره 105 سنة. في الحقيقة عمل نعمة الله في هذا الرجل يعني تستحق وقفه. أولا أعطاها الله نعمة إنه كان وهو بيتمم الأسرار كان يرى من مستحق للتناول ومن هو غير مستحق، ولما كان يشوف حد غير مستحق كان يراجعه لعله يتوب، إن تاب يناوله، إن لم يتب يمنعه من المناولة. طبعا بسبب ضعفنا كخدام للمسيح وللمذبح لم تعد هذه العطية إلا عند من يعد على أصابع اليد الواحدة. لكن يا أحبائي إحنا نحكم على نفسينا كشعب، إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، يمكن بسبب خطايانا، يمكن بسبب حدة طبعنا، يمكن بسبب عدم حكمتنا في معالجة الأمور، المسيح ما بيورنيش. لكن كل واحد فينا يحكم على نفسه. اللي شايف في نفسه إنه غير مستحق للتناول بلاش نستهتر بالأسرار الروحية، لألا تكون رحمة ربنا سبب علة بالأكثر علينا للوقوع في الدينونة زي ما بنصلي في صلاة الاسم. النقاط كتير، أنا مش عارف حقف عند مين في حديثي، زي ما نعمة ربنا توقفنا، بس في الحقيقة دي محتاجة وقفة يا أحبائي. احنا بنشجع الكل على التناول، وأنا نفسي بشجع نفسي على المناول، لكن ليس معنى التشجيع يا أحبائي أن الأمر يتحول لاستباحة خلاص، يعني بقت عادة، بقى غير مقدرين لقيمة الأسرار اللي احنا بنتقدم ليها. أحبائي يعني أرجوكوا دي محتاجة مراجعة، يعني لو كلمتك كلامي حيبقى موجع لنفسك، فأحكم على نفسك وأنا أحكم على نفسي. بلاش يا أحبائي نستهين بإمهار ربنا وبمحبة ربنا وبلطف ربنا وفتح لنا ربنا الباب من محبته، بس خلينا إحنا نبقى شداد مع نفسين. راجع نفسك، راجع نفسك قبل ما تتناول، لأنه المناولة يعني قد تصير دينونة للبعض. المناولة قال بولس إنه فيكم كثيرين مرضى، فيكم كثيرين يموتون. يسمح لربنا في كثير من المشاكل في بيوتنا، في كثير من الضعف في حياتنا، في كثير من الانكسار أمام العالم للكنيسة وأمام الشيطان. ليه؟ لأننا مجرمين في حق جسد الرب ودمه، لأننا مجرمين في حق جسد الرب ودمه. من كتر ما إحنا بنشجع فبقى الموضوع فيه استباحة. أقول لكم بصراحة، خدنا نهج الأباء أيام أبونا بشوي، كانت الكنائس فاضية، فنهج هذا الرجل نهج روحاني وهو تشجيع الكنيسة للتقرب من الأسرار. يعني أقول لكم بصراحة لم يعد الوقت ملائم لهذا، ده كان نافع في الوقت بتاع أبونا بشوي، وتقدمت الناس في مظلة أبونا بشوي ومظلة البطرك القديس البابا كيريلوس بتقوى وبورع وبخشوع، وما دخلش الكنيسة وما تقدمش الأسرار الكنيسة إلا التائبين، مع تشجيع الكنيسة المستمرة للشعب. ده كان مناسب لوقته. النهاردة في الحقيقة لا، لم يعد هذا مناسبا، لكن المناسب النهاردة الحزم، لأن بقى فيه استهتار، بقى فيه إباحية، أي الإنسان يبيح لنفسه ما لا يحق له. كل واحد مدي لنفسه قانون مع نفسه كده، يدخل حضر القداس ما حضرش، تايب مش تايب، معترف مش معترف، ندمان مش ندمان، يلا هي ايه بقت، ايه بقت أكلة. نحن مجرمون في حق جسد الرب ودمه. أعطاها الله هذه النعمة، ياريت ربنا يديها لنفوسنا، مش عشان أشوف غيري، مش عشان أشوف غيري، لكن عشان أشوف نفسي. أعطاها الله أيضا نعمة أخرى، إنه كان هذا الرجل أمي يجهل القراءة والكتابة، ما عرفش يقرأ ويكتب. لما قيل عن أنطونيوس أمي، أنطونيوس لم يكن يجهل القراءة والكتابة، أنطونيوس كان بيقرأ، لكن كان أمي في عدم معرفته للغة اليونانية. لكن القديس ديمتريوس الكرام كان أمي يجهل القراءة والكتابة. طب ودي يبقى بطرك إزاي؟ حاول هو يعتذر بهذه الحجة، لكن كان له من الفضائل ما يفوق المعرفة. لكن لأجل أمانة هذا الرجل في رعاية الكنيسة قال طب أتعلم. عنده 63 سنة لما أختير بطريرك، وفي البداية قاعد هو على الكرسي والمعلم قاعد تحت رجليه، ده البطرك، فلقى نفسه ما بيفهمش، الراجل يقعد يشرح له ما بيفهمش، بيعلموه يقرأ ويكتب عشان يتعلم بعد كده بقى قوانين البيعة وقوانين الرسل ويدبر الكنيسة، يوعظ الشعب، فما بقاش فاهم. ظهرت له الحنونة أمنا حلوة طيبة يعني محبة للكنيسة بصورة فائقة، معجزة الأولى والعظمى لأمنا العذراء هي محبتها للكنيسة. سيبك من تخفف عينينه، سيبك من الكلام الخايب دوت، يعني التجأنا لحمايتها بالدرجة الأولى والأخيرة ولا نطلب منها سوى هذا، هي يعني تبقى عينيها على الكنيسة، تخفف بقى عينينا ربما يخفوا العينين، بس تفضل هي يعني كأم تنظر للكنيسة بعينين العناية، لأن الكنيسة محتاجة لهذا الحنو في هذه الأيام من السمائيين. فأم حنونة قالت له لا أنت كده مش هتتعلم، أنت عايز تتعلم تقعد في الأرض. فالجلسة الثانية بتاعت الدرس قاعد المعلم على كرسي وقعد هو على الأرض، قالوا له إزاي؟ قال له مش أنا تلميذ، طبعا أتعلم الدرس من العذراء، ليس التلميذ أفضل من معلم. عارف أول ما قعد في الأرض فهم إيه؟ عارف أول ما قعد في الأرض فهم وتفطن. عرفت ليه يا أحبائي؟ يعني في غشاوة على قلوبنا في الروحيات، بس قلبنا ما مرتفع. الواحد يعرف له معلومتين تلاقيه فرد صدره كده وبقول عريف، أصله قوانين الكنيسة، أصله ما يصحش، أصله غلط. يا عم بس قلبك أبيض يا عم. الراجل لما قعد في الأرض ربنا أنار ذهنه، مش زكاوة مش نباهة، لكن اتضاع، انكسار قلب. إلى هذا أنظر، مسكين منسحق بالروح مرتعد من كلامي، أفهمه كلامي. أيضا من عمل النعمة في هذا الرجل التقي هو أنه يعني هقول الكلمة بس ليه تحفظ، وضع حساب الأبقتي. أولا إيه حساب الأبقتي ونشوف هو اللي وضعه ولا إيه الأمر. حساب الأبقتي عشان الكنيسة تحدد عيد القيامة، فكان لغاية البابا يوليانوس البابا نمرة 11 كانت الكنيسة بعد عيد الغطاس تصوم 40 يوم، تشبه بالسيد المسيح اعتمد من يوحنا وصعد إلى الجبل صايم 40 يوم و40 ليلة. فكانت الكنيسة بعد عيد الغطاس مباشرة تصوم 40 المقدسة ونفطر وخلصت على كده، وفي وقت لاحق بعد كده بفترة نصوم أسبوع هو أسبوع الألام ونحتفل بعده بعيد القيامة. طب إمتى كان أسبوع الألام؟ بناء على عيد القيامة. طب عيد القيامة إمتى؟ كانت كنيسة اسكندرية من بدايتها تحتفل في عيد القيامة بالحد التالي للاعتدال الربيعي. اعتدال الربيعي ده فصح اليهود 14 نيسان، أول حد يجي بعد 14 نيسان، 14 نيسان دوت يوم ذبح الخروف، اليوم اللي اتصلب فيه المسيح، أول حد بعد 14 نيسان يبقى ده حد القيامة، فتروح راجع منه أسبوع الألام. دي كانت كنيسة اسكندرية ماشية بالنظام دوت. كنائس أخرى كانت تحتفل بعيد الصليب الجمعة العظيمة في 14 نيسان، تيجي أي ما تيجي بقى، يوم 14 نيسان يجي حد، يجي اثنين، يجي ثلاثة، يجي أربعة، يجي خميس، ده تذكار الصليب. بعديه بثلاث أيام القيامة، تيجي القيامة يوم حد، تيجي اثنين، تيجي ثلاثة، تيجي أربعة، يوم 16 نيسان القيامة. فالبابا ديمتريوس جاب علماء فلك يونانيين، مش البابا هو اللي حط حساب الأبوكت يا حباء، ما كرمته لكن نعطي كل ذي حق حق. البابا جاب العلماء بتوع الفلك، قال لهم أنا عايزكم تعملوا لي قاعدة، إحنا عايزين العيد بتاعنا يجي الحد اللي بعد 14 نيسان، اعملوا لي قاعدة بحيث إن أي سنة تيجي أبقى عارف السنة الجاية القيامة هتيجي في الوقت الفلاني، السنة اللي بعديها سنة 200، سنة 500، سنة 600. يعني هو اداهم الرولز، المبادئ، الأسس اللي هم يحطوا عليه الحساب. لكن اللي وضع حساب الأبقتي علماء يونانيين، لكن هو اللي وجههم نحسبها ازاي، قال لهم تعملوا كذا، فقعدوا هم بقى يحسبوا وحطوا لنا الحساب، فنسب للبابا ديمتريوس انه صاحب الفكر. وظلت كنيسة اسكندرية تمشي بهذا النظام، نحتفل بعيد القيامة الحد التالي للاعتدال الربيعي، الحد التالي 14 نيسان. نشوف 14 نيسان دي يجي امتى؟ الحد اللي بعديه. ده كان النظام اللي مشت عليه الكنيسة، وظل هذا النظام لغاية ما جه مجمع نيكيا سنة 325، وأقرت الكنيسة الجامعة هذا النظام، مع إضافة أنه ما نحتفلش بعيد القيامة قبل فصح اليهود، لازم نحتفل بعد الفصح اليهودي. وبقى هما دول القاعدتين، الحد التالي 14 نيسان، نمرة 2 ما نحتفلش بعيد القيامة إلا بعد ما اليهود يحتفلوا بالفصح بتاعهم، لأن هم الرمز وإحنا الحقيقة. وصار من هذا اليوم، من مجمع نيكيا 325، تفويض من الكنائس لكنيسة الأسكندرية، أنت بقى اللي بتعرفي تحسبي، وأنت اللي حطيتي الحساب بتاع الأبوكتي، ابعتي كل سنة ما يسمى بالرسائل الفصحية، رسالة جواب يبعتها البابا. ونشكر المسيح لأنه في الحقيقة الرسائل الفصحية بتاعت البابا أثناسيوس أفادت الكنيسة جدا في معرفة الإيمان والتعليم المستقيم. كان يبعت بقى البابا رسالة لكل كنائس العالم، عيد القيامة السنة دي هيجي في الوقت الفلاني، ويروح كتب لهم بقى كلمة عن القيامة. أيضا من عجائب هذا الرجل، ودي اللي أنا هختم بيها برضو وناخدها كدرس لينا، إنه بعد ما جلس على الكرسي البطريركي بعد سنة، هو اتولى الكرسي كان عنده 63 سنة، بقاله 47 سنة عايش مع مراته كباتوليين محدش يعرف حاجة، بعد سنة بقى عمره 64، بقى عايش مع مراته 48 سنة، أثار الشيطان كما هي العادة لكل إنسان تقي، أثار حوله بعض الزوابع. عادت الشيطان قال لك إيه؟ قال لك البطرك بتاعنا متجوز. خد بالك إحنا في سنة 199 تقريبا، 200 سنة كنيسة بقالها 200 سنة، في 200 سنة دول أصبح راسخ في وجدان الشعب القبطي إنه البطرك يبقى بتول، دليل إنه ده أصبح يعني شيء يعني أساسي في فكر الكنيسة. تقول لي طيب ما هو بولس قال في تيموساوس ليكن الأسقف باع لامرأة واحدة، يعني ممكن يتجوز. أقول لك بولس لما قال الأسقف يكون باع لامرأة واحدة هو عايز يختار قيادة للكنيسة، فقال عايزين نختار أفضل نوعيات. طب إيه أفضل النوعيات في الوقت دوت؟ في الوقت ده ما كانش فيه في المسيحية أو ما كانش فيه فكر البتولية منتشر، كان معروف المسيحية لم تستحدث البتولية، البتولية عرفتها الحضارات القديمة في الهند وفي مصر، والعبادات الوثنية كانت تعرف البتولية. لكن بولس عايز يختار من المؤمنين أفضل نوعية علشان يختير منها الأسقف، فقال على الأقل ما يكونش يعني مزواج متجوز له 2 و3 و4 و5 وبقى مسيحي نعمله أسقف، قال لا ما يصحش، فيبقى على الأقل متجوز واحدة بس، يعني هو في شيء من ضبط النفس. لكن رأية الكنيسة أنه المتبتل، ودي اللي أنا هقف عندها بقى، يعني يفوق في قيادة الكنيسة المتزوج، وهقول لك ليه. فالشعب قال لك لا ما يصحش يبقى البطرك بتاعنا متزوج، هو سمع الكلام دوت وهو بيحيى مع زوجته كبتول، لكن ما رضاش يتكلم، ظهر له الملاك وقال له ما تدورش على خلاص نفسك والشعب يهلك بسببك. وقال له الملاك يعمل ايه؟ فعلا زي ما سمعنا بقى في السنكسار، تاني يوم بعد القداس امر الشعب ان ينتظر، جاب مراته من بيت السيدات وجاب جمرة نار حطها على الشال بتاعه وعلى الطرحة بتاعت زوجته، ولفوا هما الاثنين الكنيسة، تصور يعني الشال بتاع الكاهن والطرحة بتاعت الزوجة تحط فيها حتة فحمة تشيط، لا ما تحرقوش. فالشعب اندهش، فكشف ليهم سره، أنا قبل ما أختير بطريرك 47 سنة عايش مع مراتي بتوليين، لم يعرف أحدنا الآخر، بقالي سنة بطرك، بقالنا 48 سنة عايشين كإخوين. فالشعب أدرك أنه أخطأ في حق هذا الرجل، ومن بعدها رح بعت مراته البيت للعزارة وكمل حياته. أنا في الحقيقة عايز أقف عند الحتة دي يعني لتوضيح الأمور. قلت لك البتولية ما استحدثهاش المسيحية، البتولية كانت معروفة في الديانات الوثنية وفي الحضارات الهندية والمصرية القديمة كانوا الرهبان دول بتوع العبادات دي كانوا يبقوا باتوليين مش متزوجين، وكان يسمى راهب يعني. واليهودية أيضا عرفت التبتل، يوحنا المعمدان ما كانش له زوجة، يحيى بتول وإيليا كذلك، ولما تجسد ربنا يسوع لم يتزوج، ليس لأنه الزواج في قباح يعني الجواز وحش فالمسيح يعني ترفع عن هذا، لا 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 لا، المسيح جاي لرسالة. وشفنا في تلامذة المسيح من نهج ذات النهج، يوحنا الحبيب عاش بتول، معلمنا بولس الرسول أليس لي حق أن أقول بأخ تزوج قصفة وباقي الرسل أيضا، فعاش بولس بتول، وهكذا صار هذا نهج في الكنيسة، لدرجة أن الكنيسة الأولى أول ما قبلوا الإيمان بالمسيح فحبوا أن يحيوا كبتوليين. وبسبب هذا الأمر كان في تساؤلات كتيرة في كنيسة كورنثوس، واحد متجوز عنده زوجة وبعد ما قبل الإيمان بالمسيح مش عايز يبقى في علاقة بينه وبين زوجته، ينفع ولا ما ينفعش؟ طب إيه الضوابط بتاعتها؟ طيب حد من لسه بتول لسه مش متجوز، طب أنا عايز أكمل كده ومتجوز ينفع ولا ما ينفعش؟ فسألوا بولس، فبعت لهم بولس في رسالة كورنثوس، ده الواجب بقى النهاردة، كورنثوس الأولى الإصحاح السابع، وضح بولس المفاهيم بتاعة الزواج والبتولية. أنا أحب أوضح فيها نقطة، ربنا لما خلق الإنسان يا أحبائي ربنا قال ليس جيد أن يكون آدم وحده، دي ده التصميم بتاع ربنا، دي الخلقة بتاعة البني آدم في فكر الله، ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أمال إيه؟ أصنع له معين نظير، فده الطبيعي، ده السائد في خلقة الإنسان. وبقى الإنسان طول حياته بيبحث عن علاقة يجد فيها الشبع، يجد فيها الكفاية، يجد فيها الكمال، يجد فيها العون. تنقلنا في علاقات ما بين زمالة وما بين أصدقاء وما بين أحباء، وظن الإنسان أنه الغاية في الزواج، أنا لما أتجوز خلاص هي دي اللي هتبقى يعني فيها كل الكفاية بالنسبة لي، وفيها ملئي وفيها شبعي وعلاقة أكتمل فيها. مش عايز أقول كتير بس هقول، غير الروحيين لما تزوجوا قالوا كلمات بخلاف هذا، تسمع بقى كلام على اللي اتجوزوا. في الحقيقة المشكلة مش في الجواز، المشكلة انه مش الجواز في ذاته هو اللي هيحقق هذا الشبع ما لم يكن الانسان له علاقة بربنا. عشان كده ظل الانسان يبحث عن علاقة تشبعه. عارف القرن اللي احنا فيه ده دلوقتي قمة الاتصالات اطلاقا، العالم ما هيصل لاكتر من اللي وصلنا له في علم الاتصالات. النهاردة في اي حتة في العالم تشوف وتتكلم في ذات اللحظة مع شخص، مش هقولك في الارض لا في الفضاء، ايه رأيك بقى؟ يعني قمة، بقولك ما فيش يعني مش هنوصل لحاجة، العلم مش هيوصل لحاجة اكتر من اللي وصلها في العصر اللي احنا فيه من جهة الاتصالات. قال لك ليه؟ قال لك الناس تتواصل مع بعض وتتكلم مع بعض وتشوف بعض وتحكي مع بعضهم، لعل دوت يشبع الإنسان. عارف طب التقارير كلها تقول أكتر فطرة الإنسان على مدار تاريخه البشري شاعر بيها بالوحدة هو الأيام اللي احنا فيها مع قمة الاتصالات دي. عارف بره عملوا ايه؟ ما وجدوش الشبع في العلاقات الإنسانية، فقالوا طيب نشوفها مع الحيوانات. مفيش بيت وبالأكتر في أمريكا ما عندوش يا قطة يا كلب، ده ما كانش في حيوانات تاني. ليه؟ قال لك ما أنا عايز علاقة تشبعني، عايز علاقة أكتفي بيها، ما لقيتهاش في الزوجة. والمشكلة مش في الزواج، المشكلة أنه ده بيدور على شبع خارج الله، ودي بقى عظمة البتولية. فقال لك طب ندور عليه في الحيوانات. وتسمع بقى اللي مش عارف بعض المشهورين، مش عايز اقعد الوس اذانكم باسمائهم، اهو تتبرع بثروتها كلها لجمعية الرفق بالحيوان، وتسمع بقى عجب بقى ليه؟ ما عايز طب العلاقة بالحيوانات دي اشبعت الانسان؟ احصائية احبائي قالت ما يصرف في امريكا فقط على القطط والكلاب 6 مليار دولار في السنة، 6 مليار دولار دول ينهضوا بافريقيا كلها مش ببلد، يعني 6 مليار بيدوها للكلاب والقطط اللي عندهم تنهض بقارة بما فيها من جهل، بما فيها من إيدز، بما فيها قارة أفريقيا. طب يعملوا كده ليه؟ قال لك عايزين علاقة تشبعنا، لكن ما حصلش. ليه يا أحبائي بقى؟ لأنه الإنسان اكتماله، أنا عايز شخص، الشخص دوت عايز شخص عاقل يفهمني، عايز شخص يحبني، عايز شخص بحكمته يصلح أخطائي، عايز شخص بمحبته يصبر علي، عايز شخص حتى الموت ما يفصلنيش ما بينه. بكلم مرة على موضوع الأبدية وفي حيوانات ولا ما فيش، مش موضوعنا دلوقتي، لكن البعض بعت لي من بره يعني فرحان إنه ممكن يكون في السماء في حيوانات. ليه؟ ما هو ده الكلب ده أنا ده يعني ده أليفي، فكويس ما هيبقى معايا في السماء. يعني إيه ده يا أحبائي؟ بقولك الإنسان جعان، طب والعلاقة دي هي اللي هتشبع؟ ده أنا بقولك أنا عايز كائن عاقل، كائن يحبني، كائن حكيم يقوم أخطائي، كائن حتى الموت. أقولك حب القطط والكلاب وفرحوا أنه ممكن يكونوا موجودين في السماء، ليه؟ الموت مش هيفصلنا عن الكائن دوت. طب مين يا أحبائي اللي يشبع الإنسان هذا الشبع؟ ما فيش غير ربنا. لما كنت شبعان بربنا تبقى العلاقة الزوجية رائعة، العلاقة بالناس رائعة. لما كنت شبعان بربنا الصديق يترفق بنفس البهيمة بتاعته. لكن من غير ربنا وعايز أجد شبع في العلاقات ديت، ما فيش حاجة هتشبع الإنسان، ويظل الإنسان يبحث عن هذا الجوع، عن هذا العطش، ولا يشبع ولا يرتوي. عظمة بقى البتول إيه؟ كلمة تبتل أي انقطع لشيء. طب البتولية انقطاع لله. قال لك أنا مش هتجوز. ليه مش هتتجوز يا حبيبي؟ أصل الجواز وحش، أصل الجواز أباحة، أصل يعني العلاقة بين الزوجين دي حاجة كده يعني مش حلوة قوي. لا 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 لا، كل الكلام ده غلط. يكون الجواز مكرم والمضع غير نجس. أما إيه عظم البتولية؟ البتولية في ذاتها مش عظيمة، خدوا بالكم يا أحبائي. البتولية في ذاتها أنا مش هتجوز خلاص، ده هياخد إكليل في السماء؟ لا 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 لا، لكن أنا مش هتجوز علشان أنقطع لله. أدي قيمة البتولية بقى. فالكنيسة قالت الأسقف يبقى بتول ليه؟ رغم أنه بحسب رؤية الضعيفة اللي معاش الحياة الزوجية بيبقى إرشاده للزوجين ليس كما يجب للحق إلا المستنيرين، إلا المستنيرين. طب ليه يا كنيسة أصريت أن يبقوا الأسقف؟ قال لك أصل الأسقف ده مش شغلته ياخد اعترافات، الأسقف ده شغلته يدبر الكنيسة، الناظر من أعلى، ده يراقب ده صح ده غلط، ده ينضبط ده يتشد ده يتسحب ده يروح ده يجي، ضبط الكنيسة. قال لك لما يكون مش متزوج هو متفرخ، فدي هتديله مزيد من التكريس لله، ودي قيمة البتولية. عارف معلمنا بولس الرسول لما يتكلم على الزواج يقول لك اللي في المتزوجين لهم ضيق في الجسد إني أشفق عليهم. طب إذا كان لهم ضيق، إذا كان بولس بيشفق عليهم ليه؟ قال لك أصل الجواز ده فيه صعوبة، فيه تعب. طيب مش كل واحد بياخد أجرته حسب تعبه؟ يبقى لأنه الزواج فيه صعوبة، فالزوج اللي أمين في علاقته بزوجته وبولاده له عن هذه الحياة الزوجية إكليل، إكليل يفوق الإنسان اللي امتنع فقط عن العلاقة الجسدية. كلمة الله هي بتقول كده، بتقول إن المتزوج له إكليل في السماء أكبر من الإنسان اللي انقطع عن الزواج. ليه؟ قال لك أصل انقطع الزواج ده مش شايل مسؤولية حد، ده لوحده. طب المتزوج ده عليه مسؤولية أكتر، مسؤول عن نفسه زي ما غير المتزوج مسؤول عن نفسه. لا ده أنا كمان مسؤول عن زوجتي، يبقى ده تعب زيادة، دي مسؤولية زيادة. طب أدم في تعب زيادة، أدم في مسؤولية زيادة، يبقى في إكليل زيادة. طب أنا مسؤول عن زوجة وعن أولاد، ده في تعب أكتر، ده في مسؤولية أكتر، يبقى ليها إكليل أكتر. وما إيه البتولية؟ البتولية في ذاتها ليست غاية، البتولية في ذاتها ليست فضيلة، إنما منقطع عن الزواج للتكريس لله، للشبع بالله، لمزيد من التفرغ لله. إن تفرغ لله، إن تكرس زيادة لله عن هذا التفرغ، عن هذا التكريس، له الإكليل. ما تزعلوش إن أنتم متزوجين، وما نشعرش إن أنا متزوج يعني في السماء هنبقى يعني على جنب كده، لا، ده البتول هيبقى في حضن المتزوج أبونا إبراهيم. الجواز يا أحبائي له ولا يعني هو كده سد خانة، ولا هو يعني حاجة كده ربنا عمل الإنسان عشان ما يزنيش، ولا يعني أهي أباحة بس هو هذا أمر ربي. لا لا لا، شيل الكلام ده من فكرك. الزواج مقدس وطاهر ونقي ومكرم، بل من أقدس أعمال الإنسان هي إشراكه مع الله في الخلقة كما قال إكليمنتوس. ولما أكون زوج أمين تجاه بيتي وتجاه أولادي، أنا لي إكليل أكبر في السماء، وأيضا لا أحرم من بركة ضبط النفس التي للبتول. الكنيسة تقول لك أنت متجوز حلو، اعتني ببيتك، اعتني بولادك، ليك إكليل على الموضوع ده في السماء، إكليل كبير أكتر من اللي انقطع عن الزواج، مش شايل مسؤولية حاجة. تقول لك كمان مش هنحرمك من فضيلة ضبط النفس اللي بيتمتع بيها البتول. أنتوا زوج وزوجة، طيب إيه رأيكم؟ تعالوا في الصوم نتفق مع بعض إن إحنا ننقطع عن العلاقة الزوجية، مش علشان هي دنس، مش زي ما بيقول إخواتنا البروتستانت مانعين عن الزواج. لا يا عزيزي، إحنا مش مانعين عن الزواج، ده الزواج ده سر من أسرار كنيستنا، ده الأب الكاهن اللي بنتناول من إيديه متزوج. الرهبنة ليست منع عن الزواج، الرهبنة ناس خصوا أنفسهم لأجل ملكوت الله. ليس الجميع يقبلون هذا، طبعا دي مش قامة الكل، لكن من أراد أن يقبل فليقبل. يبقى دي إيه؟ دي موهبة أعطيت له من الله. طيب أنا كزوج أو كزوجة، الكنيسة أعطتني أن أنا أتمتع بهذه الفضيلة في فترة الصوم، نتفرغ للصوم والصلاة. طب يا أبونا ما قدرناش وإحنا صايمين، أباحة خطية؟ احبق أرجوكم بقى بنبطل بقى الأفكار الغلط دي. لا مش أباحة ولا خطية، أنت المحبة بتجتهد في فضيلة المحبة، قدرت مرة وكسرت مرة، معلش يا حبيبي نحاول تاني. طيب عندنا فضيلة تانية اسمها فضيلة العفة، ضبط النفس. أنا همتنع عن الزوجة كنوع من إن أنا أضبط نفسي، زي ما أنا بمنع نفسي عن الأكل في الانقطاع، الصبح ما بأكلش. ليه؟ والأكل خطية؟ لا مش خطية، أنا عايز أدرب إرادتي. لا طيب حبيبي تعالى ندرب إرادتنا في حاجة تاني، إيه هي؟ العلاقة الزوجية. طب مش قادر، ما جرش حاجة حبيبي، وانت عن المحبة جبت كاملها، وانت الاتضاع جبت كماله، ايش معنى في ده؟ عايزين نجيب الكمال، ادينا بنجتهد. طب حصل علاقة، وايه يعني؟ ايه الخطية في كده؟ ليه عاملين كده يعني من الموضوع دوت؟ حلو ان احنا نحاول نضبط نفسينا في الصوم. طب ما قدرناش، ما قدرناش، ما جرش حاجة، التزوج خير من التحرك. حتى في الصوم، حتى في الصوم يا احبائي. لا هو أنا كله ما بدورش على الكمال، بدور على الكمال بس في دي؟ أعتقد يا أحبائي لا، مش من الإنصاف بقى. يبقى إذن يا أحبائي البتولية مكرمة لأنها تعطي تكريس لله، الزواج أيضا في المقابل مكرم لأنه مزيد من المسؤولية، مزيد من التعب، فمزيد من الإكليل في السماء. ولا أحرم من أن أنا أدرب نفسي على فضيلة ضبط النفس، بس بشرط موافقة. طب في طرف ما وافقش، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة، لا يسلب أحدكما الآخر. أنا بقول الكلام دوت بالأكثر للأخوات وللسيدات اللي في الكنيسة، لأنه مشاكل كتيرة بتحصل في البيوت وليست عن حق. لا يسلب أحدكما الآخر، نحاول نتفق، نحاول أن احنا ننمو في فضيلة ضبط النفس. بركة. طب ما قدرناش، التزوج خير من التحرك. بركة هذا القديس التقي تكون معنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.